الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالطهارة، وخاصة فيما يتعلق بإزالة النجاسة وإزالة أعيان النجاسة. وقد كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن مسألة اعتبار العدد في الولوء، يعني في التطهير، ووقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن مغفل في كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وقد عرفنا أن هذه الروايات جاءت مختلفة، خاصة في ذكر التتريب، حيث جاءت بعض الروايات أن التتريب يكون في أولاهن وفي بعضها في إحداهن وفي بعضها في آخرهن وفي بعضها والثامنة. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه المختلفات، والذي رجعه الإمام الشوكاني رحمه الله زيادة الثامنة، زيادة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة، على اعتبار أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وأن العامل بهذه الرواية عامل بروايات السبع، بروايات التسبيع، وأنه يزيد في هذه الرواية على تلك. وقد عرفنا ما ذهب إليه الحافظ العراقي رحمه الله في الجمع بين هذه الروايات، بأنه لا تنافي بين روايات السبع ورواية التثمين، فإن رواية عفروه الثامنة على اعتبار أن الدلك بالتراب ينزل منزلة الغسلة فيكون بمثابة الثمان غسلات. وقد قفنا عند قوله: وقد نص الشافعي رحمه الله على أن الأولى أولى، يعني على أن التتريب الغسلة الأولى أولى من إيه؟ من تتريب الغسلات الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، لأنه إذا ترب الغسلة الأخيرة يحتاج إلى زيادة غسلات لا موجب لها. قال كذا في الفتح، أي كذا قال الإمام الحافظ ابن حجر نقلا عن الشافعي في كتابه فتح الباري. قال: وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها. وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها، لأنه قال: وعفروه الثامنة، وهو أرجح من غيره. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني. قال: لما عرفت فيما تقدم يعني من أنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قوله يعني بعد أن انتهى من حكاية هذه المسألة انتقل إلى بيان جزء معلق أو متعلق بالحديث وقد جاء في صدره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالهم وبال الكلاب. وقوله هذا القول قال يدل على أنه حرم قتل الكلاب، قال فيه دليل على تحريم قتل الكلاب. وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: وسبب ذلك كما في صحيح مسلم رحمه الله أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه وعده جبريل أن يأتيه فلم يأتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما أخلفني إيش عندكم؟ لا أما والله، يعني يحكي عن جبريل أن جبريل كلما وعده يفي بوعده، وما سبق أن وجد منه خلفا للوعد. والله أسرع لنسختك
كل النسخ
وإن كان، لكن السياق يدل على أن أما والله إيش المعنى؟ أم والله المعنى غير مستقيم. لو قلنا إيه أم والله ما أخلفني، أما والله ما أخلفني، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك يعني منتظرا جبريل. ثم إيش عندكم؟
وقع في نفسه جرو
ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط. جرو كلب يعني كلب موصوف بأنه جرو تحت فسطاط. ايش جرو كلب؟
ابنك
كتابك عندك جرو وكلب؟
لا عندنا جرو كلب.
الصواب جرو كلب بواو واحدة لا بواوين، تحت فسطاط، والقرينة يعني بساط. الفسطاط اللي هو الخيمة أو بيت الشعر. قال: فأمر به فأخرج، وهذه قرينة على أنه جرو كلب وليس جرو وكلب. فأمر به فأخرج أي أخرج من البيت، فأتاه جبريل أي فنزل، وكأن الذي كان يحبس جبريل عن مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود ذلك الكلب، فقال له: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. فقال: أجل، يعني نعم وعدتك، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه، يعني نسخ الأمر الذي أمره، وأمر بإيقاف قتل الكلاب وعدم التعرض لها. قال: وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا. والمراد بالحازمي يعني الإمام الحازمي، له كتاب اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، فقد عقد في ذلك الكتاب بابا بين فيه حكم قتل الكلاب وأنه كان مشروعا ثم نسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفع ذلك الحكم، قال لذلك بابا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط.
كلاب قال هذه على وجوز التي ليس لها صاحب.
الكلاب الضالة تدخل ضمن المنع إلا إذا كانت تؤذي، فعندئذ تقتل على أنها مما يؤذي، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فإذا كان الكلب عقورا مؤذيا يتعرض لأذى الناس فإنه يجوز قتله، أما إذا لم يكن كذلك فليس ثمة موجب لقتله. قال: والمنع من اقتناء غير ذلك. وقال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. وثبت عنه الأمر بقتل الكلاب، وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، وقال إنه شيطان. قال: وللبحث في هذا موطن آخر، يعني مسألة قتل الكلاب تكون في باب الصيد وليس هذا محلها، وإنما ساق هذا الحديث ليبين نجاسة الكلب. قال: فلنقتصر على هذا المقدار، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد. ثم قال: باب الحتي والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. والحت بالحاء والتاء، ايش عندكم؟ لا بالتاء، لأنها سألت فقال تحته، بمعنى أنها تأخذ شيئا مثل الحجر أو غيره مما يستخدم من الحواد، مما يستخدم في المبالغة في الغسل والمبالغة في الفرق والمبالغة في التنظيف، هذا معنى الحد. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن السائلة هي أسماء، أنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية أبهمت اسم السائل مع أنها هي التي سألت، وهذا مما يدل على جواز ذلك. قالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض أو من دم الحيضة، كيف تصنع؟ يعني أن الثوب يتلطخ أو يتسخ أو يتنجس أو يتساقط عليه شيء من دم الحيض، فما الحكم في ذلك وكيف تطهره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحته، بمعنى أنها تزيل هذا الدم، وذلك بفركه وغسله واستخدام الحواد في ذلك حتى يزول الدم، فإن بقي أثره تقرصه، يعني تبالغ في غسله، فإن لم يذهب ولم يزل عندئذ قال تنضحه، يعني زيادة في قطع الشك، ثم بعد ذلك تلبسه ولا شيء، وإن بقي أثره. فالنضح إنما يكون بعد الحت والقرص. قال: فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وقوله جاءت امرأة، والحديث كما هو ملاحظ قد أخرجه أحمد والشيخان. قال جاءت امرأة في رواية للشافعي أنها أسماء. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر وأغرب النووي, ومعنى أغرب يعني إيه؟ يعني قال كلاما غريبا. فإن الإمام النووي رد هذا الحديث وحكم عليه بالجهالة وقال إن هذه المرأة مبهمة ولا ندري ما هي من هي, وقد جاء في بعض الروايات أنها أسماء. ولذلك يرى الشوكاني أن الإمام النووي أغرب, لأنه وإن جهل وإن أبهمت المرأة هنا فإنها صحابية, لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ما خاطبته وأنها سألته, وهذا يدل على صحبتها. وجهالة الصحابي لا تضر, لأنه من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. ولذلك لا ضرورة ولا أثر على إبهام اسمها. ومن هنا قال إن الإمام النووي أغرب في تضعيف هذا الحديث.
ما ثبت عنده أنه صحيح.
هو رد هذا الحديث بدعوى إيه؟ الجهالة. قال وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل, وهي صحيحة الإسناد لا علة لها, لا سيما وأنه قد أخرجها من أخرجها الشيخان وأحمد. ولا بعد ولا
ولا يعد
لا ولا بعد في أن يبهم الراوي في أن يبهم الراوي اسم نفسه, يعني وأي شيء في أن يبهم الراوي اسمه, وما الذي يضر في ذلك؟ وهذا لا يؤثر على صحة الرواية. قال ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. ثم قال قوله من دم الحيضة, قال بفتح الحاء أي دم الحيض. فإن يعني إما أن يذكر الاسم جنسا أو يذكر على أنه اسم مرة فقال حيضة. قاله النووي قوله تحطه. ولو سأل إنسان سؤال أين يقول النووي من هذا القول؟ ها؟
في المجموع
في شرح مسلم أو في المجموع؟ الظاهر أنه في شرح مسلم, لأن هذا الحديث رواه الشيخان والنووي ممن إيه؟ تناول شرح مسلم. قال قوله تحته بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثنات الفوقية أي تحكه, وكذا رواه ابن خزيمة. إيش معنى وكذا رواه ابن خزيمة؟ ها؟ أي في رواية ابن خزيمة قال تحكه بدلا من إيه؟ من تحته. والمراد بذلك إزالة عينه, يعني إزالة عين الحيض. قوله ثم تقرصه, قال بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين. وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثنات من فوق. إيه تقرصه على أن الفعل من أقرص ثلاثي مزيد بالهمزة, فيكون المضارع منه تقرصه. أما إذا كان الفعل ثلاثيا تقرصه فيكون إيش المضارع منه كما ذكره وضبطه. قال وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثنات من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. تقرصه أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه. ومنه تقريص العجين. فإذا قوله إما تقرصه أو تقرصه، تقرصه. قاله أبو عبيدة، وأبو عبيدة إنما قال هذا في كتابه غريب الحديث، في كتابه غريب الحديث، ونقله عنه القاضي عياض في كتابه الإكمال أو إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. قال: وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الإيه؟ في موضع الدم. يعني قال: وورد في رواية، وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص، يعني تغسله، تحته وتغسله. قال: روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد ابن إسحاق ابن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال: لأغسليه، يعني بدلا من ايش؟ من أقرصيه. قال: وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء، أو ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه. وهذا هو معنى الرواية الأولى، أنه قال: حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. قال: وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: هذه الرواية قال من رواية أم قيس بنت محصن أنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تكون هذه الرواية مقلوبة، يعني تكون مقلوبة من رواية أسماء، أو أنها رواية أخرى؟ وإذا كانت رواية أخرى فماذا تسمى؟ إذن هي شاهد لحديث أسماء. قال: حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. قال: والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين، هو الحجر، هو الإيه؟ الحجر. كأنه لما قال حتيه فسره هنا بقوله إيه؟ حتيه أو حكيه بصلع. قال: ذكره الحافظ بالتلخيص، يعني ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير عن ابن دقيق العيد، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله تقي الدين، فإنه لقب لابن دقيق العيد. قال وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر الصاد المعجمة، بكسر الضاد المعجمة، ولعله تصحيف في قوله حكيه بصلع، جاء في بعض الروايات حكيه بضلع، في بعض الروايات حكيه بضلع، وقال لعله تصحيف، يعني لعله نوع من الخطأ وقع، فإن الحك إنما يكون بالحجر لا بالضلع. قال: بكسر الضاد المعجمة ولعله تصحيف، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك. لكن قال الصنعاني في العباب ايش؟
الصغاني،
الصغاني ها؟ نعم. ايش عندك انت؟
الصغاني.
اذا النسخة اللي عندي يعني تحتاج الى تصويب.
هذا لغوي.
نعم. قال الصاغاني في العباب. صغاني. صغاني. الصاغاني ولا صغاني؟
صغاني.
صغاني.
دون مد الصاد.
يعني بالعين المعجمة. بالغين المعجمة. في كتابه العباب.
كتاب.
كتاب. لعل الصواب العباب. على كل حال هذه يراجع في كشف الظنون. ها؟
كتاب هذا في اللغة.
كتاب العباب في اللغة. العباب الزاخر. ها؟ قال الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث حتيه بضلع. قال ابن الأعرابي الضلع ها هنا العود الذي فيه الاعوجاج. وكذا ذكره الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة. وكذا ذكره الأزهري في مادة الضاد بالمعجمة. وقوله ثم تنضحه قال بفتح الضاد المعجمة أي تغسله. قال الخطابي وقال القرطبي المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصيه. وأما النطح فهو لما شكت فيه من الثوب فهو لما شكت فيه من الثوب فعندئذ تنضحه. قال في الفتح وعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. الأصل أن الضمائر إذا جاءت متتابعة كلها تعود على إيه؟ شيء واحد. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك يعني بالرش. فالأحسن ما قاله الخطابي. الخطابي ماذا قال؟ بمعنى ترش يعني تغسل موضع ليه؟ موضع الدم بعد الحد والقرص تغسله أيضا.
ما ورد في بعض الأشياء أنه يطهر.
النضح ورد في بعضها كنطح النضح من بول الآدمي من بول الطفل الذي لم يأكل الطعام ورد النضح. وأيضا عندما يشك الإنسان وورد النضح من تطهير المذيء وغير ذلك. لكن هذا يعني حالة خاصة فيكون النضح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الغسل. قال فالأحسن ما قاله الخطابي. ثم قال الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخحتيه واقرصيه وانضحيه يعني بالماء. قاله الخطابي. والنووي قال في الفتح يعني قال الحافظ في الفتح لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا فلذلك إنما تتطهر بماذا؟ بالماء. قال وهو قول الجمهور أن الذي يطهر من النجاسات هو الماء دون غيره أي تعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة نعم سيأتي الكلام على مسألة المني إذا جف والمني إذا كان رطبا هل يشترط في إزالته الغسل أم يكتفى فيه بالنضح أو لا بد أو يجزئ في ذلك الفرق. سيأتي الكلام على هذا مفصلا إن شاء الله. قال وهو قول الجمهور أي تعين الماء أو عندكم تعيين الماء
أي تعين الماء
ها بياء ياء واحدة ألا بيائين
ياء واحد.
واحد أي تعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف يعني القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة يجوز تطهير النجاسة بكل ماء طاهر، يعني أنهم لم يقصروا التطهير على إيه؟ على الماء
مثل الزيت مثلا.
قال بكل ماء طاهر. قال وهو مذهب الداعي من أهل البيت، واحتجوا بقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها، يعني بصقت عليه ثم دلكته ومحته بظفرها. الريق ليس ماء، لا الريق ليس ماء
ويتكون من الماء.
قال وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك، يعني قول عائشة ما يدل على أنها اقتصرت على إيه؟ على الريق، بل ربما كان الريق مثله مثل استخدام أي شيء طهور ثم بعد ذلك يغسل به بالماء. والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والسنة أيضا بيّنت أن الذي يستخدم في التطهير إنما هو الماء وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعلين وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، يعني فإن هذه استخدمت في التطهير وهي ليست من الإيه؟ ليست من الماء، فمسح النعلين يعني إذا كان يعني يمسح على النعلين، وكذلك قال إيه؟
مسح النعلين على طبع رأسه،
وهذا هو
ليس أصلا،
هذا الذي يجاب به. قال وفرك المني وحته يعني حكه وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك. الإذخرة الإذخر نبات، يعني بورق الشجر نبات أو شجر له ورق يستخدمه الناس في البناء وفي
الصدر،
هو لعله أنعم من السدر، شيء يشبه الطرفاء. لكن ينبغي أن يقال إن استخدام هذه الأشياء في فرك المني على اعتبار أن المني طاهر وليس نجسا، وبالتالي فركه وغسله واستخدام الإذخر في إزالته لا على أنه من باب التطهير، وإنما هو من باب إزالة الإيه؟ إذا بإزالة القذر، لأنه شيء يستقدر بقاؤه في إيه؟ في الثوب. هذا ما عليه الجمهور أو ما عليه بعض العلماء كالحنابلة. أما من قال بنجاسة المني فإن هذا الحكم إيه؟ يرد عليه، ولهذا قال وأمثال ذلك كثير. ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح رأي الحنفية ولهذا قال الداعي من آل البيت ها يعني يبين رأيه أنه أيضا ممن يرى أن الماء أن التطهير لا يقتصر على الماء. قال لا يستلزم الأمر به مطلقا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه. يعني إذا قلتم إنه قد ورد النص بتطهير الماء تطهير الآنية بالماء وبالوضوء بالماء وغير ذلك مما ورد الماء مما ورد التنصيص فيه بالماء نقول لكم إن ما ورد التنصيص فيه بالماء يتعين فيه الماء، أما ما لم يرد فيه التنصيص فيجوز تطهيره بغير الماء. وغاية تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم أو إن سلم، يعني إن سلم الدليل بأنه قد نص على الماء. فالإنصاف أن يقال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص عليها المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه حالة على فرد من أفراد المطهرات. فمثلا جاء التراب في تطهير في التطهير فيكون التراب أحد أنواع الطهراء أو أحد أنواع المطهرات، واستخدام الإذخر في التطهير فيكون أيضا أحد أنواع المطهرات. فكأنه يريد أن يقول يعني الحافظ الإمام الشوكاني إن التطهير لا يقتصر على الماء، لكن إذا ورد النص في الماء لزم التطهير به، وإن ورد النص بغير الماء جاز التطهير به ولا يكون يعني مقصورا على الماء.
حينما ورد التطهير بالتراب لم يكن بمفرده إنما مرادفا للماء،
لا في التيمم التيمم. قال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه حالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إذا كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها، يعني اختص بها الماء، وعدم مساواة غيره له فيها، يعني بقية المطهرات عليكم السلام لا تساوي الماء، بل الماء لا شك أن له مميزات أعظم من غيرها. وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء، لأنه إذا رخص في التطهير بالفرك فإنه يجوز استخدام الماء بدلا من الإيه، وإذا جاز وإذا رخص استخدام الإذخر في التطهير أو الضلع في التطهير جاز استخدام الماء، أما إذا نص على الماء فلا يجوز استخدام الإذخر أو التطهير. قال وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك. وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه
ومتناقض مع نفسه.
فكأنه انتهى في أمره، يعني هو في الحقيقة غير متناقض، هو يقول الأصل أهو الماء، فحيث جاء النص بالماء يلزم الماء، وحيث جاء الأمر بالتطهير على سبيل الإطلاق دون ذكر أو دون الترخيص في غير الماء فيكون التطهير بالماء، وحيث رخص في التطهير بغير الماء جاز استخدام غير الماء، لكن لو استخدم الماء فإن ذلك أجزاء. والفرق بينه وبين الجمهور أن الجمهور لا يجيزون التطهير بالحد وبالإذخر، وهم إنما أجازوا ذلك في المني خاصة، لأن من قال بذلك في المني فهو إنما يرى طهارة المني لا إيه؟ لا نجاسته. قال قلت وصف التراب بالطهورية، أو وصف التراب في قبل هذا أحسن. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها، كأنه يريد أن يقول إني جمعت بين النصوص وإني أخذت أو استنبطت رأيا بين رأي الجمهور ورأي الحنفية. فإن قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية، فإن التراب يشاركه في ذلك. الآن يريد على إيه؟ على مواد التطهير، يقول ورد الماء، ورد استخدام الماء في التطهير، ووصف التطهير الماء بأنه إيه؟ بأنه طهور، وأنه هو أداة التطهير، وهذا ليس ميزة خاصة بالماء، لأن التراب قد إيه؟ جاء به ويشاركه في هذه المزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور، أو يقول الصعيد طهور المؤمن ولو إلى 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف التراب بأنه طهور، كما وصف الماء بأنه طهور. إذن ما ذكرته يا إمام شوكاني من أن هذه من أن حصر التطهير بالماء فيما ورد النص فيه أو فيما جاء الأمر بالتطهير به على سبيل الإطلاق دون أن يحدد فيه المطهر، فإنك قد جعلت للماء مزية، مع أن التراب يشارك الماء في تلك المزية. يعني هذا اعتراض قد يريده الحنفية على الإمام الشوكاني وعلى من حصر التطهير في الماء، لأنه وصف بأنه هو أداة التطهير. يقول إذا جاءنا هذا الاعتراض وأورد علينا فلنا أن نجيب بماذا؟ قلت وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، فلا مشاركة بذلك، الاعتبار. يعني هذه المزية الموجودة للماء ليست موجودة للتراب إلا عند عدم وجوده. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي، وللحديث فوائد، منها ما يأتي ببابه بيانه في باب الحيض، ومنها ما ذكره المصنف هاهنا، فقال وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، يعني وإن قل الدم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة إن دم الحيض يصيب الثوب، فلم تذكر قليلا أو كثيرا، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين القليل والكثير. نعم. وأن طهارة السترة شرط للصلاة. أي سترة هذه؟ يعني سترة الجسم، يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان يستر به جسمه وعورته، وليس المراد به سترة الإيه؟ ها؟ ما سمعت؟ لا ما يشترط. وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، اللي هي نجاسة الحيض ومثلها العذرة وغيرها، لا يشترط فيها العدد، كما هو الحال في ولوغ الكلب، في نجاسة الكلب، ولا يشترط فيها التتريب، كما هو الحال في سؤر الكلب، لأنه اشترط في ذلك ولم يشترط فيها، ولا عدد. وأن الماء متعين لإزالة النجاسة، وهذا هو محل الخلاف بين الحنفية وبين مين؟ وبين الجمهور، والإمام الشوكاني الذي بين رأيه في ذلك.
حتى لو بقي
وقد عرف
حتى لو بقي اللون
سيأتي الكلام، وقد عرفت ما سلف يعني من الكلام في هذه المسألة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره وأثر الدم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول،
الحديث تكملة الحديث، مش معناه ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أن عائشة رضي الله عنها تقول أنه كانت تحيض في الثوب 3 مرات ولا ينزل على الثوب شيء من دم الحيض، ولذلك ما تحتاج إليه، يعني ليس كل ثوب لبسته الحائض يجب غسله، وإنما يغسل ما يصيبه ما يصيبه الدم. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: وإنها تحوض في الثوب 3 مرات ولا تغسله، لأنه لم يصبه شيء من دم الحيض. قال: الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضا، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار، وفيه ابن لهيعة، وابن لهيعة متكلم فيه. قال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. الظاهر أنها صحابية.
قالت: يا رسول الله.
قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة. ورواه الطبراني في الكبير، يعني في معجمه الكبير، من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية. قال ابن حجر أيضا: وإسناده أضعف من الأول. فهذا حال الحديث الأول، كأنه يقول إنه حديث ضعيف. قال: والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارمي، وقد روى أنه أخرجه أبو داود وسكت عنه، فهو مشعر بأن هذا الحديث مقبول وصحيح. قوله: ولا يضرك أثره، استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد، والحواد جمع حاد، يعني أن يستخدم الحاد مثل الصلع الذي مر معنا، أو أن يستخدم من المواد الكيميائية ما يزيل أثر ليش؟ أثر الدم. وإن اقتصر على غسله بالماء حتى طهر الثوب فذلك كافي. الحواد قال على الحواد بالدال المشددة. قال: وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وذهب الشافعي، ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد. عندكم الحاد الثاني ولا الحاد؟
الحاد.
هذا هو دليل على أنه الحواد وليست ليش؟ لأن الحواد جمع حاد المعتاد. قال: لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ: حكيه بضلع أو حكيه بصلع كما مر معنا، واغسليه بماء وسدر، فإن السدر يعد من الايه؟ من الحواد. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، يعني حديث أم قيس بنت محصن. وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب، لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره، يعني في استخدام الحواد. ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله واغسليه بماء وسدر يدل على وجوب استعمال الحاد. وكذلك قوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فلتغيره بشيء من صفرة، قال وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض لا أغسل. ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر، وقيل يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة، يعني يندب استخدام الحواد. قال ويستفاد من قوله ولا يضرك أثره أن بقاء أثر النجاسة التي عسر إزالته لا يضر. ويستفاد من قوله لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته. قوله لا أغسل لي ثوبا فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها.
حكم الدم يبقى أثر مثل حكم بقية النجاسة؟
إذا كان أزيل العين وبقي الأثر لا،
نعم الحكم واحد. إذا المراد مثلا بقي صفاء،
نعم إذا اجتهد في غسله وبقي أثره لا شيء في ذلك. ثم قال باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها، رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح والرحض الغسل. وهذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز استخدام آنية أهل الكتاب بعد بعد غسلها، وذلك لأن غسلها هل لأن غسلها لسبب وجود النجاسة أو لأنه مظنة استخدام النجاسة، وذلك لأن أهل الكتاب ولأن الكفار والمشركين لما كانوا لا يتورعون من استخدام النجاسات، ولما كان استخدام النجاسة عندهم أمر متوقع، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يستخدم آنيتهم فعليه أن يغسلها، يعني يغسلها وإن بقي أثر النجاسة فيها فإن ذلك لا يضر، ولكن يجب الغسل من باب التطهير.
حتى ولو كانت محرمة هذه الآنية؟
كيف إذا كانت محرمة؟
يعني مثلا نزل في بلد وآنية أهل الكتاب عندهم الفضة،
هذا لا يجوز غيرها. لا يجوز الأكل فيها سواء كانت عند أهل الكتاب ولا عند المسلمين،
لا يوجد غيرها في البلد.
وإن كان لا يوجد غيرها فإنه لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة، هذا لأنه محرم لذاته لا لارتباطه به بأهل الكتاب. نعم.
هل الأمر بغسل الآنية أهل الكتاب تعبدا أم لوجود النجاسة؟ فترى لو كنت محل آنية لا توجد فيها نجاسة عظيمة.
إيه، لأنهم لا يتورعون عن استخدام النجاسة فقد يستخدمون الآنية فيما يكون فيه النجاسة. والأصل والظاهر والله أعلم أن النهي إنما هو لمخالطتهم النجاسة. نعم.
المطاعم الآن يعني غير
بقدر الإسلامية. هل يستأمن الإنسان يعني حرم عليه لك فيها
على هذا؟
إذا غسلها يأكل فيها.
كيف؟ ما يعرف.
إذا دخل مطعم يأخذ الصحون ويروح يغسلها.
قال الحديث الثاني يشهد لصحته الحديث الأول وهو متفق عليه. أي حديث متفق عليه؟ من حديث أبي ثعلبة بلفظ قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها.